أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوى وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
الجهة الثالثة، شرط الحكم. يجب الخامس في مطلق الفائدة، ولكن متى يجب أداؤه؟ هل يجب أداؤه قبل المؤونة أم بعد المؤونة؟ والصحيح هو ثبوت وجوب الخمس بعد المؤونة. والمؤونة على قسمين: الأول مؤونة التحصيل، الثاني مؤونة السنة. إذن يقع الكلام في مقامين: المقام الأول مؤونة التحصيل، فتحصيل أرباح التجارة والزراعة والصناعة يحتاج إلى مؤونة سابقة لكي يحصل الربح من الصناعة والتجارة. واشتراط وجوب الخمس بعد مؤونة التحصيل لا إشكال فيه، ويدل على ذلك أمران: الأول إنه مقتضى القاعدة ولذلك لا يحتاج إلى دليل، نظرا لعدم صدق الموضوع وهو الفائدة والربح إلا فيما زاد على المؤونة. فلو افترضنا أن التاجر أو الصانع أو المزارع قد صرف 100 دينار وبعد السنة حصل على 300 دينار، فإنه لا يقال إنه قد ربح 300 دينار، وإنما يقال إنه قد ربح واستفاد خصوص 100 دينار دون 200 دينار التي صرفها في مؤونة التحصيل. إذن استثناء مؤونة التحصيل وهي 100 دينار في المثال على مقتضى القاعدة. ولذلك تستثنى مؤونة التحصيل في سائر الخمس، أنواع الخمس، كاستخراج الكنز أو المعدن أو الحصول على الغنيمة وغير ذلك. الثاني إن استثناء مؤونة التحصيل يستفاد من جملة من الروايات، نذكر خمسة منها. الرواية الأولى صحيحة علي بن مهزيار، وجاء فيها: كتب عليه السلام الإمام الجواب عليه الخمس بعد مؤونته، ومؤونة عياله، وبعد خراج السلطان. وسائل الشيعة الجزء التاسع صفحة 500، الباب الثامن من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث الرابع. فإن السؤال كان عن مؤونة الرجل وعياله بعد المفروغية عن مؤونة نفس الصرف والتحصين، والإمام الجواد عليه السلام أجاب بالشمول والعموم، وأنه يعتبر استثناء مؤونة نفسه وعياله بالإضافة إلى مؤونة الضيعة. بل الإمام عليه السلام أكد هذا المعنى حينما ذكر في الأخير وبعد خراج السلطان، أي أنه يستثني الضريبة التي يضربها السلطان على الآن. فقد يتوهم أن المؤونة لا تشمل خراج السلطان، والإمام عليه السلام أشار إلى أن جميع المصاريف التي تصرف على الأرض ينبغي أن تستثنى، ومنها خراج السلطان فضلا عن المؤونة التي يصرفها المزارع في زراعتنا. الرواية الثانية صحيحة علي بن مهزيار أيضا عن محمد بن الحسن الأشعري قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام: أخبرني عن الخمس، أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب، وعلى الصناع، وكيف ذلك؟ فكتب عليه السلام بخطه: الخمس بعد المؤونة. وسائل الشيعة الجزء التاسع صفحة 499، الباب الثامن من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث الأول. تقريب الاستدلال: يحتمل في المراد بالمؤونة ثلاثة معان: الأول خصوص مؤونة الصرف والتحصيل كما ادعي ذلك، الثاني الأعم من مؤونة التحصيل ومؤونة القوت والعيال، الثالث خصوص مؤونة الرجل وعياله. وثبوت استثناء مؤونة التحصين واضح على المعنى الأول، إذ يراد بالمؤونة مؤونة التحصين، كما أنه واضح على الثاني وهو الأعم من مؤونة التحصيل والقوت، إذ يشمل مؤونة التحصيل أيضا. إنما الكلام في المعنى الثالث: إذا حملنا لفظ المؤونة على خصوص مؤونة الرجل وعياله فقد يقال إنه لا يشمل مؤونة التحصيل، ولكن قد يقال بشمولها لمؤونة التحصيل أيضا تمسكا بمفهوم الأولوية القطعية. فإنه إذا ادعي في تعلق الخمس اشتراط استثناء مؤونة السنة فإن مراعاة مؤونة التحصيل يثبت بالأولوية القطعية. وقد يتأمل في ثبوت الأولوية القطعية، ولكن إذا التزمنا بثبوت استثناء مؤونة العيال الذي هو خارج مقتضى القاعدة، فإن ثبوت استثناء مؤونة التحصيل الذي هو على مقتضى القاعدة قد يثبت بطريق أولى. إذن الرواية الثانية تامة الدلالة على استثناء مؤونة التحصيل. الرواية الثالثة صحيحة البزنطي، قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام الخمس أخرجه قبل المؤونة أو بعد المؤونة، فكتب عليه السلام بعد المؤونة. وسائل الشيعة الجزء التاسع صفحة 508، الباب 12 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث الأول. تقريب الاستدلال في الصحيحة الثالثة كالصحيحة الثانية، إذ أن لفظ المؤونة يحتمل فيه ثلاثة معاني: الأول خصوص مؤونة التحصيل، الثاني الجامع بين مؤونة التحصيل ومؤونة العيال، الثالث خصوص مؤونة العيال وتجري فيه الأولوية. الرواية الرابعة رواية محمد بن علي بن شجاع النيسابوري أنه سأل أبا الحسن الثالث عليه السلام عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطاء 100 كر، 100 كر ما يزكي، فأخذ منه العشر 10 أكرام، وذهب منه بسبب عمارة الضيعة 30 كرا. إذن ذكر مؤونة تحصيل عمارة الضيعة 30 كرا، وبقي في يده 60 كرا، ما الذي يجب لك من ذلك؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شيء؟ فوقع عليه السلام: لي منه الخمس مما يفضل من مؤونته. تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي الجزء الرابع صفحة 17، الحديث 39. الاستبصار فيما اختلف من الأخبار للشيخ الطوسي الجزء الثاني صفحة 25، الحديث 48. وسائل الشيعة الحر العام للجزء التاسع صفحة 500، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث الثاني مع اختلاف يسير. تقريب الاستدلال: إن استثناء مؤونة التحصين قد وقع في كلام السائل حينما قال: وذهب منه بسبب عمارة الضيعة 30 كرام، وقرره الإمام عليه السلام على ذلك، بل إن الإمام عليه السلام أضاف استثناء مؤونة الرجل أيضا. فهذه الرواية تامة الدلالة، إلا أن الإشكال في سندها، إذ إن ابن شجاع لم يثبت توثيقه، فتصلح هذه الرواية للتأييد. الرواية الخامسة معتبرة أحمد بن محمد بن عيسى عن يزيد قال: كتبت جعلت لك الفداء، تعلمني ما الفائدة وما حدها، إلى أن قال: فكتب الفائدة مما يفيد إليك في تجارة من ربحها وحرث بعد الغرام أو جائزة. وسائل الشيعة الجزء التاسع صفحة 503. الباب الثامن من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث السابق. وهذه الرواية واضحة الدلالة على أن مطلق التجارة ليس متعلقا للخمس، بل متعلق الخمس هو خصوص ربح التجارة. إذ قال عليه السلام في تجارة من ربحها، كما أنه بالنسبة إلى الزراعة لا يثبت الخمس في مطلق الحارث، بل في خصوص الحارث بعد الغرام، أي ما يغرمه وما ينفقه والخسارة التي يصرفها على الحارث. فهذه الرواية تامة الدلالة، لكن الكلام في سندها. ويزيد مشترك فيحمل على الأشهار، وهو يزيد بن إسحاق شعر ولم يثبت توثيقه، لكن يمكن توثيقه بناء على وروده في أسانيد كتاب نوادر الحكمة، ولم يستثن، يراجع تهذيب الأحكام الجزء السابع صفحة 73 الحديث 341 أصول علم الرجال بين النظرية والتطبيق لشيخنا الأستاذ الشيخ مسلم الداور الجزء الأول صفحة 243. إذن هذه الرواية تامة السند بناء على مبنانا ومبنى شيخنا الأستاذ الشيخ مسلم الداوري. يراجع كتاب الخمس في فقه أهل البيت الجزء الثاني الشيخ مسلم الداوري صفحة 84. يبقى إشكال، وهي أن هذه الرواية مضمرة، لم يذكر فيها اسم الإمام. كتبت فكتب الكاتب، واضح يزيد، لكن من الذي كتب إليه؟ هذه الرواية مضمرة. ولكن يمكن حملها على الإمام عليه السلام بقرينة قول السائل جعلت لك الفداء، وهذا في لسان الرواة يذكر في حق الإمام، فيمكن استظهار أن المسؤول هو الإمام الجواد عليه السلام، فيتم الاستدلال بها وتعيين الإمام بالحق طبقة الراوي.
نفس الكون كاتب وتعتبر قرينة أيضا ناقصة، ما عهد أن يكتب إلى غير المعسام،
قد يكتب إلى بعض العلماء في ذلك الزمان،
احتمال وارد، لكن ما كان معهودا مثل.
يعني هذا يحتاج إلى بحث وتتبع، هل في ذلك الزمان كان المألوف التوقيع والمكاتبة لخصوص الأئمة المتأخرين الإمام الجواد والهادي والعسكري عليهم السلام دون غيرهم من علماء العامة أو قضاة السلطان أو لا، أم أنه كان إفتاء السلطان وقضاة السلطان كان من المتداول بينهم الكتابة والتوقيع؟ هذا يحتاج إلى تتبع تاريخي حتى نثبت أن هذه قرينة ناقصة. بارك الله بكم. كيف كان؟ دلت أربع روايات صحيحة على الأقل على استثناء خصوص مؤونة التحصيل. إذن الكلام في المقام الأول وهو استثناء مؤونة التحصيل تام بلا شك ولا ريب، ومؤونة التحصيل كما تثبت في خصوص المورد السابع مطلق الفائدة تثبت أيضا فيما تقدمه من موارد كالغنيمة والكنز والمعدن. المقام الثاني استثناء مؤونة السنة، وهذا خاص بخصوص المورد السابع من موارد وجوب الخمس، ولا يشمل الموارد الستة المتقدمة. واستثناء مؤونة السنة في وجوب الخمس هو المشهور والمعروف بين الفقهاء، وفي الجواهر إنه صريح أكثر الأصحاب، بل في المدارك نسبته إليهم مشعرا بدعوى الإجماع عليه، كنسبته في المنتهى والتذكرة إلى علمائنا، بل في السرائر دعواه صريحا عليه غير مرة كظاهر إجماع غيرها. يراجع جواهر الكلام للشيخ محمد حسن النجفي جزء 16 صفحة 58. إذن قد يدعى الإجماع أو الشهرة على استثناء مؤونة التحصين، كما أن استثناء مؤونة التحصين على خلاف القاعدة، استثناء مؤونة العيال على خلاف القاعدة، بينما استثناء مؤونة التحصين على وفق القاعدة. وبالتالي استثناء مؤونة السنة والعيال يحتاج إلى دليل، لأن خروجه يكون خروجا تخصيصيا، بخلاف استثناء مؤونة التحصين فإنه قد يدعى أنه حتى لو لم يقم الدليل على ذلك فهذا هو مقتضى القاعدة ولا نحتاج إلى دليل. ويمكن أن يستدل على استثناء مؤونة السنة بوجهين: الأول الإجماع المدعى في كلمات جملة من الفقهاء ظاهرا وصريحا، ويضم إلى ذلك السيرة العملية للمتشرعة بحيث يطمئن ثبوت الإجماع وأنه كاشف عن قول المعصوم عليه السلام. الثاني الروايات الذالة على استثناء مؤونة السنة، فلنذكر جملة من الروايات. الرواية الأولى صحيحة علي بن مهزيار، فقد جاء فيها عليه الخمس بعد مؤونته ومؤونة عياله، فقد تم التنصيص على مؤونة العيال. تهذيب الأحكام الجزء الرابع صفحة 108، الحديث 353، وسائل الشعر الجزء التاسع صفحة 500، الباب الثامن من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث الرابع. الرواية الثانية صحيحة علي بن مهزيار الأخرى، جاء فيها ما نصه: ذلك إذا أمكنهم بعد مؤونتهم. تهذيب الأحكام الجزء الرابع صفحة 108، الحديث 352، وسائل الشعر الجزء التاسع صفحة 500، الباب الثامن من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث الثالث. ومرجع الضمير في قوله عليه السلام مؤونتهم يرجع إلى الرجل وعياله لا إلى مؤونة الصار، لمن لاحظ سياق الرواية. الرواية الثالثة صحيحة علي بن مهزيار الطويلة الأولى، وقد جاء فيها ممن كانت ضيعته تقوم بمؤونته، وسائل الشيعة الجزء التاسع صفحة 501، الباب ثمانية من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث الخامس. الرواية الرابعة رواية النيسابوري، فقد جاء فيها لي منه الخمس مما يفضل من مؤونته. وسائل الشيعان الجزء التاسع صفحة 500 باب الثامن من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث الثاني. فإنها ظاهرة في مؤونة الرجل لا في مؤونة المال. وقد استثنيت مؤونة الرجل في سؤال السائل، وكان سؤاله عن الباقي بعد استثناء مؤونة التحصين. الرواية الخامسة صحيحة البزنطي قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام الخمس أخرجه قبل المؤونة أو بعد المؤونة، فكتب عليه السلام بعد المؤونة. الكافي الجزء الأول صفحة 625 كتاب الحجة باب الفيء والأنفال وتفسير الخمس الحديث 13. وسائل الشيعة الجزء التاسع صفحة 508 الباب 12 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث الأول. وهنا نتمسك بإطلاق قوله عليه السلام بعد المؤونة، فإنه كما يشمل مؤونة التحصين يشمل أيضا مؤونة الرجل والعيال، فيعوم مؤونة السنة. إلى هنا اتضح أنه ثبت استثناء مؤونة التحصيل في المقام الأول، وثبت استثناء مؤونة السنة في المقام الثاني. يبقى الكلام في أمور: هل المراد بمؤونة العيال هو مؤونة السنة أو لا؟ وثانيا، ماذا يراد بالسنة؟ هل السنة القمرية، السنة الشمسية، السنة الإفرنجية؟ فهذه أمور ينبغي أن تبحث. يأتي عليها الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.